إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع الدرس الثالث من دروس سورة الستر والعفاف سورة النور، ولقد تكلمنا في الدرسين السابقين بفضل الله جل وعلا وتوفيقه عن حد الزنا وحد القذف، وشرحنا بالتفصيل آيات اللعان، وقلنا في الدرسين السابقين بأن أعظم جريمة على ظهر الأرض بعد الشرك وقتل النفس هي الزنا، والمرأة إذا زنت والعياذ بالله أدخلت العار على زوجها وأهلها، ونكست رؤوسهم في الوحل والطين والتراب. وإذا خافت المرأة الزانية الفضيحة والعار قتلت ولدها من الزنا، فجمعت بين كبيرتي القتل والزنا. وإذا أبقت الزانية على ولدها من الزنا أدخلت على أهلها وعلى أهل زوجها أجنبيا عنهم، فخلى بنسائهم وهو أجنبي عنهم، وانتسب إليهم وهو أجنبي عنهم، وورثهم بعد ذلك ولا حق له في ذلك. وإذا سنى الرجل اختلطت الأنساب وتأججت واشتعلت نار الفتن والأحقاد، وتهدمت البيوت الآمنة المطمئنة، وهكذا تدمر الفضيلة والأخلاق، وتهدر كرامة المجتمع، بل وينهار المجتمع من قواعده. ومن باب الجزاء العدل أيها الأحباب، وأعيرون القلوب والأسماع لهذا الكلام جيدا، من باب الجزاء العدل أن الزناة والزواني والعياذ بالله يبتلون بكثير من الأمراض الفتاكة المدمرة الخطيرة، كالسهر والسيلان وطفيليات الجهاد التناسلي والعظمي، كالجرب التناسلي وغيرها. ومن أخطر هذه الأمراض التي تصيب الزناة والزواني طاعون العصر المدمر الذي أصاب العالم كله بحالة من الهزع من الهلع والفزع والرعب. إنه طاعون العصر، إنه مرض العصر السرطاني المميت القاتل، ألا وهو الإيدز. هذا المرض الخطير الذي أصاب السماء في هذا العصر الحديث والذي كشف عنه النقاب أخيرا العلم الحديث، هذا المرض الذي لا يفلت من براثنه أحد أصيب به أبدا. ولقد أذاعت إذاعة صوت أمريكا في 30 من شهر يناير سنة 86,900 أن عدد المصابين بمرض الإيدز في الولايات المتحدة الأمريكية قد جاوز 26,000 وأن عدد الذين مات بسبب هذا المرض قد جاوز 15,000 ومما أثار الرعب أن الولايات المتحدة قد خصصت سنويا 2,000,000,000,000 لمكافحة هذا المرض المرعب وطاعون العصر المدمر. ولكم أن تعلموا أيها المسلمين أيها المسلمون بأن تكلفة مريض واحد أصيب بهذا المرض الخطير كما ذكرت ذلك مجلة الطين الأمريكية، قالت بأن تكلفة مريض الإيدز تزيد عن 150,000,000 دولار. لتسجدوا لله شكرا انكم من الموحدين لله جل وعلا وانكم من المنتسبين لخير دين ولخير امه ولاعظم رسول دب على ظهر هذه الارض. ومما زادني فخرا وفيها وجدت بأخمصي أتأثرين دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. والله إن من قرأ الدراسات التي تصدر عن منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات لن خلع قلبه لما وصل إليه الغرب من انحطاط خلقي. وبالرغم من اكتشاف العقاقير الطبية والمواد الكيماوية والأدوية والعلاجات التي يبذل عليها وينفق عليها بسخاء ملايين الدولارات، بالرغم من كل ذلك تثبت الدراسات أن هذا المرض وأن غيره من الأمراض ما زالت تنتشر في العالم الغربي بصورة مذهلة مرعبة. وأنا أقول والله إن العلاج الحقيقي لهذا المرض ولغيره من هذه الأمراض التي استشرت وانتشرت لا يكمن العلاج الحقيقي في هذه العقاقير ولا في هذه العلاجات والأدوية والمواد الكيماوية وغيرها. وأعظم دليل على صدق قولي هذا نتائج الدراسات التي خرجت من عندهم. أتدرون ماذا تقول الدراسات؟ تقول الدراسات بالرغم من اكتشاف الأدوية وسهولة الحصول عليها والعثور عليها فإن عدد الحالات التي تصاب بمرض السهري تزيد سنويا عن 50,000,000 حالة في العالم كله. وبالرغم من اكتشافهم لدواء مرض السيلان الذي لم تسوى العياذ بالله عن السماء وعن الانتقال من احضان البغايا، مرض السيلان اكتشف له الدواء واكتشفت له العقاقير، وبالرغم من ذلك تشير الدراسات الى ان عدد الحالات التي تصاب بمرض السيلان سنويا في العالم كله اكثر من 250,000,000 حالة سنويا. وتشير الدراسات الى ان في الولايات المتحدة الامريكية وحدها اكثر من 500,000 حالة شديدة سنويا تصاب بمرض الهربس. فليس العلاج لهذا المرض وغيره في هذه الأدوية، لا والله، بل إن العلاج الحقيقي لهذا المرض ولغيره من الأمراض في العودة إلى الطهر والعفاف والفضيلة والابتعاد عن الرذيلة، وبالجملة في العودة إلى دين الله جل وعلا وإلى شرع محمد صلى الله عليه وسلم. فداه أبي وأمي يوم أن قال مني آت السنين. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلموا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله غيره وما ينطق عن الهوى، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. أصبحت ممارسة الزنا في بلاد الحضارات بزعمهم من الحرية الشخصية التي لا ينبغي أن يناقش فيها أحد من الناس، وأصبحت العفة وأصبح الحياء شيئا مستغربا ومستنكرا. والله يجب علينا أن نشهد لله شكرا في الليل والنهار، أن جعلنا الله جل وعلا من خير أمة أخرجت للناس ومن المنتسبين لخير دين وأعظم رسول صلى الله عليه وسلم. إن العلاج الحقيقي في العودة إلى أوامر الله الخالق الذي خلق وشرع للعباد ما يصلحهم وحذرهم مما فيه هلاكهم في الدنيا والآخرة. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ إن الذي شرع والذي حذر الناس مما فيه هلاكهم في الدنيا والآخرة هو الخالق جل وعلا، وهو الذي يبلغ عن ربه صلى الله عليه وسلم. من هنا أيها الأحباب، شدد الإسلام في عقوبة الزنا رحمة بالعباد ورحمة بالخلق وهم لا يشعرون، رحمة بالخلق وهم لا يشعرون. شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نفسة حيوانية تذهب بكل معاني الإنسانية والطهر والفضيلة والأخلاق. وكما قلت مرارا وتكرارا، واحفظوا مني هذه العبارة جيدة، أقول بملء فم، إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها، وإنما يظهرها وينظمها ويرقيها إلى أسمى المشاعر والمستويات التي تليق بالإنسان كإنسان كرمه الله جل وعلا. الإسلام منهج حياة متكامل، منهج حياة متكامل لا يقوم على العقوبة، وإنما يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة الطاهرة. أسمعكم؟ الإسلام لا يقوم على العقوبة، وإنما يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة الطاهرة، ثم يوقع الإسلام العقوبة بعد ذلك على من ترك هذه الأسباب الميسرة وذهب ليتمرغ في الوحل والطين والرذيلة والتراب طائعا مختارا غير مضطر. هنا يوقع الإسلام العقوبة على هذا السن الذي ذهب في الأرض ليعيش في الأرض الفساد، لينتهك الأعراض والحرمات، ولم تؤثر فيه موعظة، ولم تؤثر فيه نصيحة، ولم تؤثر فيه لحماية الجماعة كلها. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. من هنا شدد الإسلام في عقوبة الزنا أيها الأحباب، ولكن الإسلام لم يشدد في عقوبة الزنا هذا التشديد إلا بعد أن وضع الضمانات الوقائية التي تحمي أفراده من الوقوع في الزنا. إن الإسلام لم يشدد في عقوبة الزنا هذا التشديد إلا بعد أن وضع الضمانات الوقائية التي تحمي أفراده من الوقوع في الزنا. فتعالوا بنا لنعيش مع هذه الضمانات التي وضعها الإسلام سياجا واقيا وحاميا لأفراده من الوقوع في هذه الكبيرة. أولا، تحريم النظر إلى المحرمات. ثانيا، تحريم التبرج وفرض الحجاب. ثالثا، تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومنع الاختلاط المستحجر. رابعا، تحريم الغناء الخليع. خامسا، الحد على الزواج لمن استطاع اليه سبيلا، والحد على الصوم لمن لا يستطيع، والحد على عدم المغالاة في النظور تيسيرا للزواج. إلى آخر هذه الضمانات الوقائية التي وضعها الإسلام العظيم. وبإذن الله جل وعلا سوف نعيش مع كل ضمان من هذه الضمانات الوقائية في جمعة مستقلة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والإخلاص والصواب. وقبل أن أدخل في الحديث عن هذه الضمانات أود أن أنبه المسلمين بصفة عامة والمستشرقين وأعداء الدين بصفة خاصة أنه إذا وجد خلل في المجتمع الإسلامي فلا ينبغي أن يوجه اللوم إلى الإسلام وإنما ينبغي أن يوجه اللوم إلى المسلمين الذين انحرفوا عن الإسلام. فإن هناك بونا شاسعة بين الإسلام وبين المسلمين وأنا تعمدت أن أقول ذلك حتى لا يحكم على الإسلام من واقع المسلمين. فإن هذا حكم شائع ظالم لأنه من فتش في حياة المسلمين وواقعهم وجد المسلمين بواقعهم في واد ووجد الإسلام العظيم بتعاليمه وتشريعاته في واد آخر. ونقرع إلى الله جل وعلا أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا تحكموا على الإسلام من خلال سلوك المسلمين ومن خلال واقع المسلمين فإن المسلمين قد انحرفوا كثيرا عن دين الله جل وعلا. أولا أول ضمان من هذه الضمانات الوقائية تحريم النظر إلى المحرمات. لقد من الله جل وعلا على الإنسان بنعم كثيرة لا تحصى ولا تعد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن بين هذه النعم العظيمة أيها الأحباب نعمة الجوارح أنعم الله بها على الإنسان ليستعملها في طاعة مولاه وفي مرضاة ربه جل وعلا وليستخدمها فيما يعود عليه بالنفع في عائله وآجله لا ليستخدمها الإنسان في معصية خالقه جل وعلا الذي أنعم بها عليه. وأخبر الله تبارك وتعالى بأن صاحب هذه الجوارح وهذه النعم سيسأل عنها بين يدي واهبها يوم القيامة. فقال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن هذه الجوارح وستسأل عن هذه النعم وستشهد عليك هذه الجوارح بين يدي واهبها وخالقها جل وعلا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. لو نشاء لمسخناهم في مكانهم على معصيتهم ولكنها رحمة الله جل وعلا. هذه الجوارح نعم من الله عليك وإن من أخطر هذه الجوارح على الإنسان العينين وإن من أخطر هذه الجوارح على الإنسان العينين فهما النافذتان من هذا الهيكل الجسماني على هذا الكون وعلى ما فيه من خير وشر وحسن وقبح. ثم تنطبع آثار ما رأت العين في القلب فينعم القلب بذلك أو يموت أو يمرض. فكم من منظر أحدث في حياة الإنسان انعكاسا تاما وارتكاسا في سلوكه وانحرافا في مفاهيمه. ولذلك قالوا قديما إن الصورة تساوي أكثر من ألف كلمة. صورة يراها الإنسان بعينه فتنطبع في قلبه. وصدق من قال: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وكم من نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. وكل عبد نادى مدى طرف يقلبه في أعين الناس موقوف على الخطر. يسر مقلته ما بر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يسر مقلته ما بر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ورحم الله الإمام ابن القيم حيث قال: ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح. إن النظرات المطلقة التي لا تقيدها القيود ولا تحدها الحدود ترفع على صاحبها بالوبال والخسران والحسرة والندامة. وبالطبع من حفظها وقيدها وحرسها يشني ثمارها ويتذوق حلاوتها في قلبه إلى يوم أن يلقى الله جل وعلا. ومن هنا أيها الأحباب، لخطورة هذه النظرة حرم الله جل وعلا النظر، وأمر بتحصين البصر وحفظ البصر مع حفظ الفرج في آية واحدة. فقال ربنا جل وعلا، وهذه الآيات أيضا من سورة النور التي نحن بصددها، قال ربنا جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية. أسمعتم يا عباد الله؟ لقد أمر الله جل وعلا بحفظ البصر وحفظ الفرج في آية واحدة باعتبارهما سببا ونتيجة. فحفظ الفرج هو النتيجة الطبيعية أو هو الثمرة الطبيعية لغض البصر. لذلك قرنهم الله جل وعلا في آية واحدة باعتبارهما سببا ونتيجة، أو باعتبارهما خطوتين متواليتين في عالم الضمير وعالم الواقع، كلتاهما قريب من قريب، أو باعتبارهما خطوتين متواليتين في عالم الضمير وعالم الواقع، كلتاهما قريب من قريب. النظرة سهم مسموم من سهام اللعين إبليس، فما ظنك بسهم مسموم يا عبد الله ينفذ إلى القلب؟ ما ظنك بما يفعله؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد في مسنده والحاكم في المستدرك، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. وقال الذهبي: وفي رجال هذا الحديث عبد الرحمن وهو الواسطي ضعفوه. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله جل وعلا أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. الله أكبر، الله أكبر. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله جل وعلا أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. لذلك أيها الأحباب، اقول ان الاسلام يقوم على توفير اسباب الحياة النظيفة الطاهرة. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم بداية من الجلوس على الطرقات وعلى طالعة الطرق لئلا يقع بصر الانسان على ما حرم الله جل وعلا. ففي الحديث الذي رواه مسلم وابو داود من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس في الطرقات. فكم من شباب الامة يضيع عمره على طالعة الطرق ونواصي الشوارع. كم من الشباب الذي نود ان تقام قائمة الدين على كواهله. فان الشباب هم مستقبل الامة. وان كان الشيوخ هم عقول الامة التي تفكر فان الشباب هم سواعد الامة التي تبني. وهل يمكن لعقل ان يأتي مجردا دون ان يأتي على قدميه وان يقوى بساعديه؟ ان الشباب هم مستقبل هذه الامة المسلمة. فما ظنكم اذا ما رأينا الشباب يقضي وقته وعمره على طالعة الطريق وناصية الشارع ليؤذي هذه بكلمة ويلوث نظره بنظرة وهكذا؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. يقول عليه الصلاة والسلام اياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة والنعمة المشتاة. قال صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال وما حقه يا رسول الله؟ قال حق الطريق استمع. قال حقه غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما حق الطريق يا رسول الله؟ غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما سأل شرير بن عبد الله رضي الله عنه والحديث في صحيح مسلم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجاءة فقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصرف بصري. فمن وقع بصره على مرأة أجنبية فلا إثم عليه. أما إن داوم النظر وتعمد النظر إليها بعد ذلك فقد وقع في الحرام. ومن الناس من ينزل الى اماكن تجمع النساء والعياذ بالله في وقت الاجازات ليملأ عينيه بما حرم الله جل وعلا ويشعر ويدعي ويبيح لنفسه انه بعيد عن زوجته وبعيد عن نسائه فهذا جائز في حقه والعياذ بالله. مداخل الشيطان. ورد في الحديث الذي رواه مسلم وابو داود والبخاري مختصرا من حديث ابن عباس وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا لفظ مسلم قال عليه الصلاة والسلام كتب على ابن ادم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان تثنيان وزناهما النظر. العينان تثنيان وزناهما النظر والأذنان تثنيان وزناهما الاستماع أي إلى ما حرم الله جل وعلا. واللسان يثني وزناه الكلام. واليد تثني وزناها الفحش. والرجل تثني وزناها الخطا. والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال علماؤنا وانما سميت هذه الامور بالزنا لانها مقدمات للزنا مؤذنة بالوقوع فيه والعياذ بالله. ولذلك ايها الاحباب ورد في صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا الى البشاحة والجرأة، ذهب الى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ابتعد وانما على باب النبي، وجاء على جحر في الباب واخذ ينظر من جحر الباب على ما بداخل الحجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله مدره يرشل به رأسه، اي كالمشطي يصرخ به رأسه، فقال النبي ومع رسول الله مدره يرشل به رأسه اي كالمشطي يصرخ به رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اعلم انك تنظر لطعنت به في عينك، لو اعلم انك تنظر لطعنت به في عينك، انما جعل الله الاذن من اجل النظر. قال الامام النووي في شرح مسلم اي انما شرع الله الاستئذان لئلا يقع البصر على ما حرم الله جل وعلا. ولذلك ايها الاحباب ورد في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان رجلا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. الحديث في صحيح مسلم. البيوت لها حرمة. لو ان رجلا اطلع عليك من غير اذن فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. وفي الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن غريب من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا علي لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، فان لك الاولى وليست لك الاخرة. ان لك الاولى، من وقع نهره على امرأة هكذا بغير قصد وبدون عمد فلا اثم عليه، اما الاثم ان داوم النظر واصر عليه وقع بذلك في الحرام. والاحاديث في هذا الباب طويلة ايها الاحباب، والموضوع طويل، لاني اعلم ان هذا المرض قل من سلم منه وقل من حفظه الله جل وعلا. ونسأل الله ان يطهرنا واياكم وان يجعلنا واياكم من المتطهرين، انه ولي ذلك والقادر عليه. واستطيع ايها الاحباب ان الخص لكم الاحكام الفقهية المتعلقة بهذا الباب فيما يلي. نرجع ان شاء الله تبارك وتعالى الحديث عن هذه الاحكام الى ما بعد جلسة الاستراحة. اسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا واياكم صالح الاعمال، وان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحباب هكذا نرى كيف حرم الاسلام النظر، لانه خطوه سابقه للوقوع في المعصيه والعياذ بالله، وهذا من اعظم الضمانات الوقائية التي شرعها الاسلام ليحمي افراده من الوقوع في الزنا او في غيره من المعاصي التي تغضب الله جل وعلا وتبعد العبد عن مولاه. وحتى لا نطيل عليكم بايجاز شديد، استطيع ان الخص لكم الاحكام الفقهية المتعلقة بهذا الباب فيما يلي. اولا، نظر الرجل الى المرأة الاجنبية. ثانيا، نظر الرجل الى المحارم. ثالثا، نظر الرجل الى الرجل. رابعا، نظر الرجل الى الامرأة. خامسا، نظر المرأة الى الرجل الاجنبي. سادسا، نظر المرأة الى محارمها. سابعا، نظر المرأة الى المرأة. ثامنا، نظر المرأة الكافرة الى المرأة المسلمة. اولا، نظر الرجل الى المرأة الاجنبية. قال الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: يحرم على الرجل ان ينظر الى المرأة الاجنبية بشهوة او بغير شهوة. والمرأة الاجنبية ليس كما يفهمها كثير من المسلمين هي المرأة الامريكية او الانجليزية او الالمانية، لا، بل ان المرأة الاجنبية هي المرأة التي يحل للرجل ان يتزوجها كابنة عمه وابنة عمته وابنة خاله وابنة خالته وغيرهم. هذه في الشرع امرأة اجنبية عن الرجل، لا يحل ان يخلو بها او ان ينظر اليها. والله ما وقعت المصائب الا بتطبيع امر الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سنرى ان شاء الله جل وعلا. اذا يحرم على الرجل ان ينظر الى المرأة الاجنبية بشهوة او بغير شهوة. ويحرم على الصبي، انتبهوا جيدا، ويحرم على الصبي الذي يستطيع ان يصف ما يرى من احوال النساء بشهوة، يحرم عليه ان يدخل على النساء. اما الصبي الذي لا يستطيع ان يصف احوال النساء فلا بأس بدخوله عليهن. ويحرم على الرجل ان ينظر الى البنت الصغيرة التي تشتهى. اما البنت التي لا تشتهى فلا حرمة في النظر اليها. يحرم على الرجل ان ينظر الى الصبية الصغيرة التي تشتهى. ثانيا، في هذه الجزئية ايضا حكم النظر الى المرأة العجوز. قال علماؤنا: يحرم النظر ايضا الى المرأة العجوز لان الشهوة لا تنضبط وكل ساقطة لها ناقطة. ومنهم من قال: ينظر الى وجهها وكفيها. ثانيا، نظر الرجل الى محارمه. يجوز للرجل ان ينظر الى محارمه فيما يبدو غالبا، وهذا الكلام للامام ابن قدامة رحمه الله في المغني. يجوز للرجل ان ينظر الى ما يظهر او ما يغلب الظهور عليه من محارمه كالرقبة والرأس والكفين والقدمين، ولا يجوز له ان ينظر الى ما يستر غالبا كالصدر والظهر ونحوهما. ومحارم الرجل هي كل امرأة يحرم على الرجل ان يتزوجها. هي كل امرأة يحرم على الرجل تحريما دائما بنسب او رضاع او مصاهرة ان يتزوجها. هذه من محارم الرجل. مثل الام وان علت، والبنت وان سفلت، والاخت من اي جهة، وام الزوجة وغيرهم. هؤلاء من محارم الرجل يجوز له ان ينظر الى ما يظهر منهن غالبا كالرأس والرقبة والكفين والوجه والقدمين، ولا يجوز له، على الرغم من انهن من المحارم، لا يجوز له ان ينظر بشهوة. وهذا يحدث مع قلة الدين وقلة الورع، بل والله طال عقل الشرائط ان هناك من ارتكب الفاحشة مع ام زوجته، والعياذ بالله. للتفريط في امر الله جل وعلا وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، نظر الرجل الى الرجل هذا له حكم ايضا. نعم، يجوز للرجل ان ينظر الى الرجل، ويحرم على الرجل ان ينظر الى الرجل بشهوة. ويحرم على الرجل ان ينظر الى الرجل بشهوة. ويحرم على الرجل ان ينظر الى عورة الرجل. يحرم على الرجل ان ينظر الى عورة الرجل، للحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل الى عورة الرجل، ولا المرأة الى عورة المرأة، ولا يحدى الرجل الى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة الى المرأة في ثوب واحد. يقول الإمام النووي: أفضى الرجل إلى الرجل، أي ألصق جسده بجسده في فراش واحد. هذا حرام على رجال الأمة. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. حديث رواه مسلم. رابعا، نظر الرجل إلى الأمرد، والأمرد هو الشاب الجميل الذي لم ينبت له شعر على خديه. إن كان هذا الشاب حسن الصورة يحرم على الرجل أن ينظر إليه، وكم من المسلمين لا يعلم هذا الحكم. وكثر بيننا المرد في كل مكان، في المكاتب وفي الأعمال وغيرها، وينظر إليه بغير تحرش، وهو والله واقع في الحرام. النظر إلى الأمر حرام عند جميع العلماء المحققين. وقال الإمام الشافعي: حكم الأمر كحكم المرأة، يشبه كما تشبه. وقال الإمام النووي: والخلوة بالأمر أشد حرمة من النظر إليه، لأنها أقرب إلى الوقوع في الفاحشة. نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي بشهوة أو بغير شهوة. والحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، ودخل علينا عبد الله بن أم مكتوم بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفعن يا وان أنتما ألستما تبصران؟ احتجب منه. فيحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي، والرجل الأجنبي عن المرأة كأخي زوجها، كأخي الزوج أجنبي عن زوجته، لا تنظر إليه ولا ينظر إليها. أما أن يدخل أخ الزوج على الزوجة في غياب الزوج فهذه كارثة، مصيبة. أين الحياء والمروءة والشرف والرجولة قبل أن أقول أين الإسلام؟ أخ الزوج أجنبي عن الزوجة، ما تحل أن ينظر إليها ولا يحل لها أن تنظر إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نظر المرأة إلى محارمها، يجوز للمرأة أن تنظر إلى محارمها وهو شيء مباح، ويحرم عليها أن تنظر إلى العورة وإن أمنت الفتنة. يحرم على المرأة أن تنظر إلى عورة رجل من محارمها وإن أمنت الفتنة. لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة امرأة أخرى، ولا يجوز للمرأة أن تخلو بامرأة أخرى في فراش واحد بثياب رقيقة على كل منهما، حرام عليهما ذلك. أما نظر المرأة الكافرة إلى المسلمة ففيها قولان من علمائنا: من قال يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام الكافرة ما يظهر بالضرورة في الخدمة كالوجه والكفين، ومنهم من قال المرأة الكافرة مع المرأة المسلمة حكمها كحكم الرجل الأجنبي سواء بسواء. وقال الإمام الموجودي رحمه الله: بل لا يجوز لامرأة مؤمنة صالحة أن تكشف عن حجابها أمام مسلمة فاسقة، أمام مسلمة فاسقة يعرف منها الفسق أو عنها الفسق. لا يجوز للمسلمة أن تضع حجابها أو خمارها لأنها مظنة الفتنة، وربما خرجت لتصف مفاتن هذه المرأة لزوجها أو لرجل آخر. وقبل أن أنهي الحديث أود أن أنبه على أمر أخير، ألا وهو أن من النظر المحرم النظر إلى الصور الخليعة العارية في المجلات والمسلسلات والإعلانات، من النظر المحرم النظر إلى النساء في المسلسلات والأفلام، وهذا ما أبدى به علماؤنا. وهل بعد النظر إلى هؤلاء النساء الجميلات العرايا الفاتنات، هل بعد النظر اليهن من فتنة؟ انها الفتنة بعينها. فيحرم على كل رجل ان ينظر الى النساء وعلى صورهن العاريات الخليعات في المجلات والجرائد والإعلانات والتلفاز والسينما وغيرها، وكذلك المرأة يحرم عليها أن تنظر إلى صور الرجال في المجلات والتلفاز والإعلانات وغيرها. اللهم إني قد دلقت، اللهم فاشهد يا رب العالمين. حضرتنا أيها الأحباب، إن كنا قد أطلنا عليكم، نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الوقت في موازين أعمالنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.